إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد والتوفيق والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي والمتوفى عام 1400 إلى قوله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. استحباب الصدقة، فالصدقة يصل ثوابها إلى الميت. نقل في ذلك جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك، أن الصدقة ثوابها يصل إلى الميت من أي أحد كان، من قريب أو من غريب. قال وقراءة القرآن، أما قراءة القرآن فيرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها تصله من أهله، وأما الاستئجار على ذلك فهذا من البدع، أن يستأجر أهل الميت قراء فيقرؤون على أن ثواب هذه القراءة يصل إلى الميت فلا، وأما من أهله فيرى شيخ الإسلام أن ذلك ينفعه. قال والاستغفار، والاستغفار ينفعه من أي أحد كان، اللهم اغفر لفلان. قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال والترحم، ولذلك نحن إذا ذكرنا ميتا فنقول رحمه الله، ميتا من أهل الإسلام. قال والدعاء، فهذا أيضا يصله، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. قال وأنه ينفعه ذلك، وأنه ينفعه، تقول خلافا لأهل البدع الذين منعوا ذلك، وبهذا تظهر مناسبة هذا السياق لأبواب العقيدة، لأن أهل البدع، بعضا من أهل البدع منعوا ذلك، منعوا أن ينتفع الميت بعد موته بشيء، وقد صرح بذلك شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 24 في صفحة 306، فقال لما سئل، وإن شاء الله سنقرأ هذا السؤال وجوابه لأنه نافع، سئل عن أفعال البر، يعني هل تصل إلى الميت أو لا، فأجاب أن الميت ينتفع بذلك. الشاهد ماذا قال؟ وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال: فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من كلامه رحمه الله. قال: فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. وبهذا تظهر مناسبة هذا السياق لأبواب العقيدة، أن الميت بعد موته ينتفع. وسنبين من كلام شيخ الإسلام أن هناك فرقا بين الانتفاع وبين الاستحقاق. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا انتفاع ولا استحقاق؟ استحقاق. وأن ليس للإنسان، للإنسان، فإذا هو ما يستحق إلا سعيه. وهذا ليس فيه أنه لا ينتفع بسعي غيره، فنفرق بين الاستحقاق وبين الانتفاع، وسنذكر هذا من كلام الشيخ رحمة الله عليه. الأمور التي ينتفع بها الميت، يعني جمعها المصنف في هذا السياق، وقد ذكرها شيخ الإسلام، نعم وقد ذكرها هو شيخ الإسلام إن شاء الله الشيخ الألباني في صفحة 168 من أحكام الجنائز وما بعدها، فنذكر منها يعني ما تدعو إليه الحاجة. قال: ما ينتفع به الميت، أولا دعاء المسلم له، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، إذا توفرت فيه شروط القبول. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يعني ربما لو تأملت في هذا الحديث تقول: أن أجعل دعائي كله لإخواني المسلمين، لأن الملك يقول: آمين ولك، ولك بمثل. وأيضا صلاة الجنازة كلها دعاء للميت، فإذا هذا أول شيء، دعاء المسلم له. الثاني قال: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، قضاء صوم النذر عنه غير صيام الفريضة، غير صيام الفريضة، لأن صوم النذر الميت يعني نذره فصار دينا عليه، والديون تقبل النيابة، الديون تقبل النيابة، فإذا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. ومن هنا أيها الإخوة يعني نفهم حديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه يعني صيام النذر. الدليل على هذا أن عائشة هي التي روت هذا الحديث، وهي التي كانت تقيده بصيام النذر، فالراوي أدرى بمرويه، الراوي أدرى بمرويه. الصحابة ما كانوا مجرد يعني أنهم يحفظون شيء ولا يفهمون معناه، فهي حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحملت عنه معناه أيضا، فكانت تقيد هذا الصيام بصيام النذر. وكذلك عن ابن عباس، ابن عباس أيضا روى في ذلك حديث وكان يفتي بهذا. فإذا الراوي الحديث عائشة وابن عباس كان يفتيان بأن الميت يقضى عنه صوم ليش؟ صوم النذر. الثالث قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، قضاء الدين، الدين المالي، لأن هذه أمور مالية، والأمور المالية القضاء، القضاء لا يتقيد بالأقارب. الرابع ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره، فإن لوالديه مثل أجره. فأعظم ما يعني تفعله للوالدين بعد موتهما أن تكون صالحا، فإن كل عمل صالح تعمله فللوالدين مثل أجرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. الخامس مما ينتفع به الميت ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، من آثار صالحة وصدقات جارية. قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم صنفت كتاب علم وبقي بعدك وصار يطبع والناس يستفيدون منه، أو وضعته على هذه الشبكة العنكبوتية، طالب العلم عندما يبحث يخرج في النتائج كتابك فيستفيد منه، كل هذا يعني باق لك بعد موتك. ما خلفه من آثار صالحة وصدقات، وصدقات جارية. فهذا ما ذكره الشيخ الألباني في هذا الموضع، وعليه تفصيلات يعني لمن أراد أن يرجع إليها. وأما ما ذكره شيخ الإسلام فهي فتوى نافعة جدا، فلا مانع أن نقرأها يعني بحذافيرها، هذا في المجلد 24 من صفحة 306 إلى صفحة 313، 8 صفحات. سئل رحمه الله تعالى عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فإذا تأمل وأن ليس لي للإنسان انقطع عمله، عمله هو، فهذا لا ينافيه أنه ينتفع بسعي الغير، ويكون ذلك تفضلا من الله تبارك وتعالى. وأما حقه فهو الذي في الآية والحديث، وبهذا ما في منافاة، يعني هذه الأشياء التي ينتفع بها نحن نفرق بين الانتفاع والاستحقاق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال السائل فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر؟ يعني هل هذه الآية وهذا الحديث يدلان على أن الماء، على أن الميت بعد موته لا ينتفع بشيء؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك. فإذن هذا محل اتفاق، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول الجنة، ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد. ما يقول إنسان وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، دعاء الملائكة ليس عمل للعبد ومع ذلك هم ينتفعون، فإذا نفرق بين الانتفاع والاستحقاق. قال وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الخليل عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك، فإذا في استغفار الملائكة وكذلك استغفار الرسل. قال ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة، بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع، بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤهم وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة، وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحجة عليه. قال والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، مثل ما في الصحاح من حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي توفيت أفينفعها، شوف كيف الألفاظ، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال إن لي مخرفا أي بستانا أشهدكم أني تصدقت به عنها. وكذلك في الصحيحين عن عائشة مثله، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات ولم يوصي أينفعه، تأملوا عباد الله، أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال نعم. فإذا نفرق بين النفع والاستحقاق، القول بالنفع والاستحقاق يجمع بين الإيش؟ يجمع بين الآية والحديث، ويجمع بين هذه الأدلة الأخرى التي فيها انتفاع الميت بسعي الغير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح 100 بدنة. العاص بن وائل اللي هو والد عمرو بن العاص، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا اللي هو عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالتوحيد، حتى ما يقول قائل من وين جبت هذا المصطلح. فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. هذا إسناده حسن، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 484. أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. قال وفي سنن الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أبوان وكنت أبرهما حال حياتهما، فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك، وأن تصدق لهما مع صدقتك. هذا ضعيف مرسل ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وهو تحت حديث الضعيف برقم 607. وشيخ الإسلام ذكره هنا أيضا قال: وقد ذكر مسلم في أول كتابه عن أبي إسحاق الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. قال عبد الله يعني المبارك: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن حراس. قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال: عن الحجاج بن دينار. فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، ليس في الصدقة اختلاف أنها إيش؟ أنها تصل. قال: والأمر كما ذكره عبد الله بن مبارك، فإن هذا الحديث مرسل. قال: والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية. فإذا هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، هل العبادات مالية أو بدنية؟ إن كانت مالية تصل، لأنها تقبل إليش؟ تقبل النيابة. وإنما تنازعوا في العبادات البدنية، هل تصل ولا لا؟ كالصلاة والصيام والقراءة. ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة، وذكر حديث من مات وعليه صيام، وكذلك حديث ابن عباس، وكذلك في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. نعم. قال: فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر. حتى شيخ الإسلام يقيد هذا بالإيش؟ بالنذر. وأنه شبه ذلك بقضاء الدين. قال: والأئمة تنازعوا في ذلك. ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته، وإنما خلفها من لم تبلغ. وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعهم، وأما الحج فيجزي أو فيجزي عند عامتهم، ليس فيه إلا اختلاف شاذ. وذكر أيضا عدة أحاديث أخرى، وذكر أن الحج لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخ. قال: فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين، فعلم أن ذلك لا ينافي قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا أنت لو وقفت عند هذه الآية وعند هذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، منعت. وهذا شأن أهل البدع. فيقول هذا الحديث الأخرى، قال: هذا علم مفصل مبين، وقال الآية والحديث يعني لا ينافيان ذلك. قال: أما الحديث فإنه قال: انقطع عمله هو إلا من ثلاث. فذكر الولد ودعاؤه له خاصين، لأن الولد من كسبه، الولد من كسبه، حتى في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، فسر هذا وما كسب بأنه الإيش؟ بأنه الولد. قال: فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم، فإنه ينتفع أيضا بدعائهم، بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انقطع عمله لم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره. فانظر الدق، النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله هو، ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينتفع بعمل غيره. قال فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به، لكنه ينتفع به. قال وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة، منهم من قال شرع من قبلنا، ومنهم من قال منسوخة، فذكر يعني أقاويل الناس في الآية. قال ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، الآية واضحة، قال ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوص، فإنه قال ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه ويستحقه، كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره. فكل كلام الشيخ يعني يدور حول هذا الإيش، حول هذا الموضوع، أننا إذا فرقنا بين الاستحقاق والانتفاع فكونه يعني ليس للإنسان إلا ما سعى انقطع عمله، كل هذا لا ينافي أنه ينتفع بإيش، أنه ينتفع بسعي الغير. هذا ما ذكره الشيخ في هذا الموضع. وأما بالنسبة للقراءة للميت هل تصل إليه أم لا والأجرة على ذلك، فذكر ما خلاصة ما ذكرته لك. قال أما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، فلا يصح ذلك. وأما بالنسبة أن ينتفع بقراءة أهلي عنه فهذا صحيح، فهذا صحيح. سئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثوابها أم لا، فأجاب يصل إلى الميت قراءة أهله، قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم، إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه. هذا من ناحية الجواز أيها الإخوة. ومع ذلك فهو يقول ولم يكن هذا من هدي السلف. قال ومع هذا فلم يكن، هذا في صفحة 323، قال ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن لم يكن من عادتهم يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. فهنا مقامان، مقام يعني هل هذا جائز أو لا، ومقام ما الأفضل في ذلك. هذا كله إذا كانت قراءة القرآن والاستغفار من إيش، إذا كانت قراءة القرآن من أهل الميت. وأما الاستئجار على ذلك فهذا لا يصح كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. الحديث الأول رواه البخاري عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله توفيت أمي ولم توصي، أفينفعها، أفينفعها. نعلق ونقول يعني يفرق بين الاستحقاق كما في الآية وأن ليس، والحديث إذا مات، وبين الانتفاع الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، قال نعم، الذي بعده رواه البخاري أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا، مخرفا يعني بستانا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. الذي بعده حديث عائشة في البخاري ومسلم قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها يعني خرجت روحها فجأة، وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فهذه أحاديث متواترة أيها الإخوة في جواز الانتفاع وأن الميت ينتفع، فلا ينكر هذا إلا أهل البدع فعلا. الذي بعده عن أبي أسيد وهو الساعدي مالك بن ربيعة وكان بدريا، والحديث ضعيف، في الضعيفة 597 وهداية الرواة 4864. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدايا من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. نعم، على كل حال صلة الوالدين باقية، باقية بعد موتهما، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح. الذي بعده حسن الإسناد في صحيح الأدب المفرد برقم 28، حسن الإسناد هو موقوف على أبي هريرة، عن أبي هريرة قال يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة، قال فيقول يا رب ما هذا؟ قال فيقول استغفار ولدك لك. سبحان الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، كلما استغفرت الوالد يرفع ايش؟ يرفع درجة. وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه يعني مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فهو كالمرفوع ايش؟ كالمرفوع حكما، لأن هذا لا يعلم يعني بالرأي والاجتهاد. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، من صدقة جارية، هذه من سعيه ولا لا؟ ها؟ من صدقة جارية يعني هو فعلها قبل ايش؟ قبل موته. طيب، أما إذا هم فعلوا له صدقة جارية بعد موته فيكون هذا من باب ايش؟ استحقاق ولا انتفاع؟ انتفاع، هذا هو الفرق. أو علم ينتفع به، هذا من سعيه، أو ولد صالح يدعو له. فالحديث متفق مع ليش؟ مع ليش؟ مع الآية، الحديث متفق مع الآية. نعم، فتقول الحديث يعني متفق مع الآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا يعني مما ينتفع به من عمله هو بعد موته، من عمله هو بعد موته. الذي بعده عن معقل ابن يسار، أو خلينا نقرأه من أول، عن أبي عثمان عن أبي عثمان قال وليس بالنهد صحيح، لأن معروف أنه إذا أطلق أبو عثمان أبو عثمان النهدي وهذا ثقة معروف، فمن أجل هذا نص على أنه ليس هو. عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم، يعني ياسين. تقول هذا ضعيف، الإرواء 688 وفيه ثلاث علل. الأولى جهالة أبي عثمان، الثانية جهالة أبيه لأنه قال عن أبيه، الثالثة الاضطراب. هذا ذكره الشيخ كمان في الضعيفة 5861 5861. فإذا هذا فيه ثلاث علل، اقرأوا على موتاكم ياسين. ويمكن توجيهه أن القراءة إنما تكون عند الاحتضار ليس عند القبر، فإذا وجهناه أن هذه القراءة تكون عند الاحتضار فإذا لا بأس بهذا. الدارقطني يقول لا يصح في الباب شيء، يعني في القراءة على الميت لا يصح شيء مرفوع. تقول ولكن في المسند من طريق صفوان بن عمرو قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي، الثمالي والسكوني أيضا، وهذا مختلف في صحبته، أنهم حضروا غضيف ابن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، اشتد سوقه يعني حضره الموت، فقال هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ فإذا متى قال لهم هذا؟ وهو يحتضر ليس عند القبر، لأنه مات، القبر مات خلاص. فإذا هذا عند الاحتضار، هل منكم من أحد يقرأ ياسين؟ قال فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض، لما بلغ 40 آية قبض غضيف ابن الحارث. قال فكان المشيخة يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. هذا إسناده صحيح، ذكره الشيخ الألباني تحت الإرواء 688. فإن كان الناس لا محالة يريدون قراءة القرآن على الميت فنقول لهم اقرأوا ياسين عليه عند الإيش؟ عند الاحتضار، اعتمادا على هذا، على هذا الأثر الذي إسناده صحيح. وأما قراءة القرآن في المقبرة فهذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني لا تخلوا البيوت مثل المقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فالذي لا يقرأ القرآن في بيته فقد جعل بيته كالمقبرة. الذي بعده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لوالده، تقول يعني لا يصح في الباب شيء كما قال الدارقطني، والقرآن لا يقرأ في المقابر، وانظر أحكام الجنائز حاشية صفحة 192، فقد يعني تكلم الشيخ على هذا الإسناد وضعفه، صفحة 192 أنه قال لوالده إذا أنا مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا، وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وسنوا علي التراب سنا، سنوا شنوا يعني يضعون عليه التراب، واقرأوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد الله يستحب ذلك، وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب. هذا أيها الإخوة ضعيف. الذي بعده عن معروف الكرخي قال: رأى رجل أباه في المنام فقال: يا بني ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال: قلت يا أبا أو يا أبتي كيف تأتيك هديتنا؟ قال: تقول: يا مالك يا قدير يا من ليس له نديد وربما قال نظير، أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لوالدي، إنك على كل شيء قدير. قال: فقالها فرآه بعد فقال: يا بني قد أتتنا هديتك. على كل حال، إذا كان يدعو له يستغفر له فإذا هذه هدية، هذه هدية تهديها لميتك. الذي بعده عن الشعبي، هذا أيضا ذكره الشيخ الألباني في حاشية أحكام الجنائز صفحة 193، قال: كانت الأنصار تستحب أن يقرأ عند الميت بسورة من القرآن، أن يقرأ عند الميت. عند الميت يعني نحمل هذا على حال الاحتضار، ومع ذلك هذا سنده ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد. الذي بعده عن أحمد بن محمد بن الفضل القاضي قال: سمعت أبي يقول: رفعت شيئا من الطريق فقلت: أجر هذا لشيخي، فرأيته في المنام فقال: يا بني قد وصل إلي، يا بني قد وصل إلي. فهذا الباب يعني فيما ينتفع به الميت بعد موته، هذا من أبواب العقائد، فنحن نعتقد هذا. فإذا مر عليك هذا فيما كتبه أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فتعلم أنه من أبواب العقيدة، وأن أهل البدع يخالفون في هذا. السياق الذي بعده، كم مضى من الوقت يا إبراهيم؟ 40. خلاص اليوم نخفف عليهم اليوم، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.